وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. نحن في هذا البرنامج بارك الله فيكم نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم لنجيب عليها إن شاء الله عز وجل على الهواء مباشرة بما يفتح الله تبارك وتعالى به، وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم معي بعض الأسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. السائل بارك الله فيه يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شهر شعبان، ولماذا كان يفعل النبي ذلك، يعني لماذا يختص النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان بمزيد من الطاعات خاصة الصيام، هل هناك علة في ذلك؟ أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص أو يختص في شعبان بحال أكثر اجتهادا منه في الأشهر السابقة إلا رمضان طبعا عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر ما يواظب عليه ويكثر منه صلى الله عليه وسلم الصيام. ولذلك وردت الأحاديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عامة شعبان، أو كان يصوم أغلب شعبان، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا. طيب خلونا ناخد الاتصال وبعدين إن شاء الله. أخونا الحاج عبد الله تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
مرحبا مرحبا
تفضل. والله انت منور يا شيخ شعبان وانا بحبك في الله. والله
الله يكرمك بارك الله فيك يا عمنا.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
نقلان الاموات من مقبرة قديمة الى مقبرة جديدة، حرام ولا حلال؟
تاني السؤال كده الله يكرمك يا عمنا.
تاني سؤال، هل اللي في ناس اللي يقول لك اللي بيموت بيموت بتقوم قيامته، هل الكلام ده صحيح ام غير صحيح؟
اللي بيموت ايه؟
بتقوم قيامته، اللي بيتوفى بتقوم قيامته.
تقوم قيامته. نعم.
شكرا.
والسؤال الاولاني يا عم عبد الله، السؤال الاولاني
نقلان الاموات من مقبره الى مقبره، من مقبره قديمه الى مقبره جديده، هل حلال ام حرام؟
طيب بارك الله فيك يا عم عبد الله.
تفضل. ماشي متشكرين يا شيخ شعبان.
تفضل يا عم عبد الله، الله يكرمك بارك الله فيك. أعود للسؤال شعبان. طب ناخد اتصال تاني وثالث إذا في إن شاء الله. يلا أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. طيب
ماشي. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام، مرحبا حياكم الله.
الله يخليك على حاجة. والله حضرتك أنا كنت موظف.
نعم.
أنا كنت موظف وكان فيه عاملين صندوق زمالة.
نعم.
فكان اللي بيخرج بيدوله 10,000 على المرتب.
كويس.
بيدوله 10 شهور على المرتب.
ايوه.
فحتى اللي هو كان يشترك شهر واحد ويخرج على المعاش على 60 يدوله 10 شهور.
كويس.
فهل الفلوس دي داخلها ربا ولا حاجه؟
طيب ماشي بارك الله فيك. في سؤال ثاني ولا شيء؟ اخونا سعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخنا.
مرحبا مرحبا،
ربنا يبارك لك في عمرك.
اتفضل.
اللهم امين.
السؤال الأول يعني بالنسبة للإخوة بيخرجوا زكاة مالهم سنويا ماشي،
نعم،
وعندهم أخ ليس معهم يعني ليس تحت معهم في المصاريف يعني، يعني هو عازل عنهم يعني.
أيوه نعم.
ومدين عليه ديون غارم يعني.
نعم.
هل له أن يأخذ من زكاة مال مع أن الدنيا يعني أكثر من المال اللي هم مطلعينه صدقة زكاة أكثر منه يعني؟
نعم.
هل له أن يأخذ من هذه زكاة المال؟
طيب في سؤال ثاني ولا نرجع مع سعيد؟
أيوه إن شاء الله في سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال ثاني بالنسبة للحديث اللي عن الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك الربع قال زدته فأحسن والثلث إلى آخر الحديث يعني. فهل الزيادة بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
نعم. ماشي حاضر يا عم سعيد. أم زينب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟
اهلا يا بنتي مرحبا حياكم الله.
عندي سؤالين حضرتك بس طمنا على الاستاذ احمد لو سمحت والشيخ محمد حسن عبد الغفور اخباره ايه؟
اتفضلي وارفع صوتك شويه.
بقول لحضرتك عندي سؤالين. السؤال الاولاني
اتفضلي.
واحد كان بيهزر مع واحد يعني واخد منه التليفون بهزار على اساس ان هو هيرده له تاني.
ايوه.
فالاخ دوت اتوفى لما يرد له التليفون، فاللي خد التليفون ده يعمل بيه ايه؟ تاني سؤال حضرتك، في اخت كانت وهي صغيره يعني كانت تصرف بتسرق فلوس من ابوها وكده، فهي لما كبرت ثابت يعني الحمد لله وقالت لابيها وهو قال لها انا مسامحك، فلازم ان هي ترد له الفلوس ولا خلاص هو بيسامحها وخلاص؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. يا ام تقى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي يا ام تقى.
هو انا جوزي يعني وحيد ومعايا 2 اخواته متجوزين، فحماتي يعني قاعده لوحدها بس هي يعني ما شاء الله عليها صحتها كويسه، احنا قعدنا مع بعض سنه فكان في مشاكل جامده بينا، فدلوقتي بعدها اتجوزوا وابنها عايزه تقعد معايا في الشقه، فاحنا لما بنقعد مع بعض هي بتعمل معايا مشاكل، فحرام لو انا قلت لا يعني تقعد معايا.
ايوه ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، جوزي شغال في شركه وحضرتك بيسافر كتير.
شركه ايه؟
بيسافر كتير.
بيسافر
فهو مسافر بيدوله فلوس يعني يحط بنزين في العربيه وكده.
ايوه.
فاصحابه كلهم الفلوس اللي بياخدوها بيحط البنزين، اللي بيزيد من البنزين ما بيرجعوش لصاحب الشركه بياخدوه، فهو لما دخل السوق قالوا له انت لازم تعمل كده يعني لازم الفلوس اللي تزيد تاخدها، فصاحب الشركه اصلا بيسافر وعارف ان العربيه بتاخد قد كده، فهو عارف ان هم بيقول لهم كده مباشره، بيقول لهم عارف انتوا بتعملوا ايه. فهل كده حرام ان هو ياخد الباقي ده ولا ايه؟
ماشي.
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل يا عمي معاك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
مرحبا حياكم الله.
لو سمحت يا شيخ سؤال.
تفضل.
زوجتي لها مراس عند اخوها. واخوها كاتب على نفسه اقرار وتعهد ومتعهد بسداد الايه؟ المراس. اخوها توفى. هل هو معلق؟
هل هو ايه؟
هل هو مازال معلق بهذا الدين يعني الدين ده عليه؟ هو توفى. هل هو مرفوض؟ واتمنى ان توجه نصيحه لاولاده اللي هم مماطلين فيها في 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 تسليم الحق لعمته.
يعني هو الوقت اخوها مش راضي يسدد؟
لا اخوها توفى.
توفي. ايوه
اخوها كتب على نفسه قرار وتعهد كافي وبعد كده هو توفى بقاله فتره كبيره يعني.
ايوه
اولاد النهارده اولاده بيمطلوا في الدين ومش عايزين يسلموا ويدوها حقها.
أيوة.
فيعني اتمنى يعني عايز اعرف هل هو مرحوم بهذا الدين؟ ويتوجه سؤال لأولاده، يعني نصيحة لأولاده.
ماشي ماشي يا عم محمد. حاضر يا عم محمد، الله يكرمك.
أشكرك
بارك الله فيك. الشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان جدا، حتى أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما وردت بذلك أحاديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا أم سلمة رضي الله عنها. وبالطبع الأخ بيسأل عن العلة والحكمة. الحكمة والعلة بانت في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلأن هذا الشهر ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، اللي هو الرفع السنوي الذي ذكره أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يختم صحيفة أعماله بكثرة الصيام في هذا الشهر، لأن الصيام كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ربما يشفع لبقية الأعمال أن تقبل عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل أخونا الحاج عبد الله بارك الله فيه يسأل عن مقولة الناس إنه من مات فقد قامت قيامته. هذا كلام صحيح يتداوله أهل العلم بالفعل، إنه القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى، أو قيامة خاصة وقيامة عامة. أما القيامة العامة فهي يوم القيامة، حيث تكون القيامة على جميع الخلق، أحياؤهم وأمواتهم على حد سواء. أما القيامة الخاصة فهو إذا مات أحدنا فقد قامت قيامته الخاصة، أو قامت قيامته الصغرى، بمعنى أنه واتاه أو يعني وافاه الأجل ولقي ربه تبارك وتعالى. فالمقولة الحقيقة متداولة على ألسنة أهل العلم وليس على ألسنة عامة الناس فقط، وهي مقولة صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا برضو كان يسأل عن صندوق الزمالة. صندوق الزمالة ده صندوق خاضع لما يعرف بالتكافل الاجتماعي، أو فكرة التكافل الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي إن جاز التعبير، وهو صندوق تقوم به النقابات في الهيئات والمصالح الحكومية والشركات العامة، وربما أحيانا بعض الشركات الخاصة الكبرى أيضا تقيم مثل هذا الصندوق، وهو صندوق يعني يؤدي خدمة للعمال والموظفين، فهم يساهموا فيه بقسط شهري قد يكون يسير وقد يكون أكبر شوية من المرتب، في مقابل أنه إذا أحيل إلى التقاعد إلى المعاش يكون له مكافأة سواء قلت أو كثرت من هذا الصندوق. وأخونا يسأل هل هذه المكافأة مباحة يعني حلال ولا ليست من الحلال في شيء؟ والجواب إن شاء الله عز وجل أن التأمين الاجتماعي وصناديق الزمالة أفتت فيها تقريبا كل المجامع الفقهية المعاصرة أنها من صور التكافل الاجتماعي، وأنها من صور التأمين التعاوني، وأنها ولله الحمد حلال ومباحة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم في أبنائنا وفي أموالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أيضا كان يسأل بارك الله فيه إنه جماعة عندهم زكاة مال، ولهم أخ ربما يكون فقيرا، وربما يكون ليس فقيرا في نفسه لكنه مدين غارم، ويسأل هل يجوز لإخوانه أن يدفعوا عنه دينه من هذه الزكاوات التي تخصهم؟ والجواب والله أعلم، الغارم اللي هو المدين الذي عليه دين لا يستطيع أن يفي به ولا أن يسدده له سهم من ضمن الأسهم الثمانية التي وردت في آية سورة التوبة بخصوص المستحقين للزكاة، فهذا الغارم العاجز عن السداد والوفاء من ضمن هؤلاء الأصناف المستحقة للزكاة. فهل في هذه الحالة إخواله يجوز لهم أن يدفعوا له شيئا من زكاة أموالهم؟ نعم. ليه؟ لأنه أخوهم وهم أولى الناس بأخيهم، ولأن صدقتهم في هذه الحالة ستكون صدقة يعني زكاة، وفي نفس الوقت ستكون صلة يعني صلة رحم، فهو أخوهم. وبالطبع الصدقة على القريب والزكاة على القريب أفضل أجرا عند الله عز وجل من الصدقة والزكاة على الغريب. والله عز وجل في كتابه يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فيعطى هذا الأخ من زكاة أموال إخوانه ومن زكاة أموال غيرهم أيضا ما يكفي لسداد دينه. ونسأل الله عز وجل أن يسدد دين كل مدين مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا برضو بارك الله فيك أن يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ نصفها قال إن شئت وإن زدت فهو خير، ثمنها قال إن شئت فزد وهو خير، طيب ربعها قال إن شئت فزد وهو خير لك، حتى قال نصفها، حتى قال أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث صحيح ولله الحمد والمنة، وقد ذهب إلى تصحيحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا الألباني عليه رحمة الله في كتابه صحيح الجامع. ومعنى الحديث يعني أكثر عليك من الصلاة والسلام يا رسول الله، المقصود هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالطبع من أفضل القربات ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لو أنه جعل ذكره لله تبارك وتعالى ثم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أغلب ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، وهي إن شاء الله تبارك وتعالى من مزيلات الهم والغم ومن مكفرات الذنوب والآثام. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فأكثروا أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم من الصلاة والسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان معهودا عند السلف عليهم رحمة الله تعالى أن الواحد منهم له ورد من الذكر والتسبيح والاستغفار، وله ورد أيضا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بأي صيغة كانت صلي وسلم وأكثر من هذا على رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بارك الله فيها ظن أم تقى بارك الله فيها، يعني المشكلة عندهم التي تعاني منها هي مسألة الاختلاط في البيت، الاختلاط في السكنة. أحيانا يكون الزوج مثلا له أخت وتريد أن تقيم معهم في الشقة، أهلا وسهلا، لكن مع طول الإقامة ودوام الإقامة تحدث مشاحنات بينها من ناحية وبين زوجة أخيها من ناحية أخرى، وأحيانا يحدث هذا مع حمتها اللي هي أم الزوج، تقيم وهي يعني أهلا وسهلا على الرحب والسعة وعلى العين والرأس لأنها أم الزوج وهي في منزلة أم الزوجة أيضا، وبالتالي طول الإقامة ودوام الإقامة يحدث في بعض الأحيان المشاحنات والخصومات. فيعني حنفترض جدلا أن الزوجة خيرت يعني تقيم معنا في النهاية ولا ما تقيمش، ورفضت إقامتها الدائمة، إنما مسألة الزيارات وأن هي تقيم يوم ولا اثنين وتتوكل على الله لبيتها، ده ما فيهوش إشكال إطلاقا، لأن هذا من معروف الابن مع أمه أو مع أخته مثلا، ومن البر والإحسان. وبالتالي الزوجة لا تتحكم في هذا الأمر اللي هو المنع التام المطلق، إنما احنا بنتكلم على دوام الإقامة. فدوام الإقامة اللي هي الإقامة الكاملة المستمرة بالفعل بيحدث هناك بعض المشاحنات، حتى ولو كان سببها الاختلاف في الرأي، يعني أشتري ولا ما أشتريش، أنام ولا أصحى، أقفل الباب ولا ما أقفلش. فبالتالي للزوجة بالفعل أن تبدي رأيها في هذا، إن هي لا تتقبل بصورة أو بأخرى الإقامة الكاملة إلا في حالة واحدة، أن لا يكون هناك بيت تستقر فيه الأم مثلا أو تستقر فيه أخت الزوج، ما فيش مكان آخر إطلاقا، لا بيت يؤويها ولا سكن خاص بيها ولا أحد ينفق عليها إلا هذا الزوج. في هذه الحالة تجلس الأم في بيت ابنها وتجلس الأخت في بيت أخيها وتأكل وتشرب وينفق عليها من حر ماله ما يكفيها زيها زي الزوجة وزيها زي ولاده، سواء بسواء، يعني حالة الاضطرار لها حكم آخر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما إن كان الموضوع موضوع زيارات، يعني كل أسبوع زيارة يوم ولا اثنين وتتوكل على الله، فده على الرحب والسعة، ليس للزوجة أن تمانع في هذا ولا أن تتضجر منه. ليه؟ لأنه في الحقيقة ده بيت ابنها أو بيت أخوها، وأكلها وشربها من مال أخيها أو من مال ابنها، فلا ليس للزوجة في هذه الحالة أن تعترض ولا أن ترفض، ولو فعلت هذا لكانت مسيئة ومخطئة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يصلح أحوال بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم يا أم محمد.
وعليكم السلام. حياك يا شيخ.
أهلا يا أم محمد، حياكم الله، تفضلي.
الله يسلمك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ،
ارفعي صوتك يا أم محمد شوي.
أيوة لو سمحت يا شيخ.
نعم.
زوجي في الشغل مسلمينه زي رسمي، هل يجوز إن مثلا لو عنده منطقون أبيض يروح بيه الشغل ويخلي منطقون الثاني المشوار أو كده؟
أنت واخد بالك من السؤال يا أستاذ أيمن؟ أستاذ أيمن؟
أيوة يا شيخ.
طيب في أيوة في سؤال تاني ولا حاجة يا أم محمد؟ طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ. اول سؤال، كنت في مره يعني زعلانه مع واحده،
ايوه،
وجيت ناس تنان يعني بيعدني وكده، فانا قلت فبتنرفزت، قلت حسبنا الله ما وكيل فيها وعربيه تقطعها.
حسبنا
في نفس حسبنا الله ونعم الوكيل وعربيه تقطعها.
نعم.
بالدعوه كده يعني.
أيوة.
فالمهم في نفس الوقت دي قلت لا، فاستغفرت ربنا وقلت لها سلامتها البيت وعيالها، انا كنت متنرفزه وكده في نفس المجلس دلوقتي. أيوة. الشخص ده انا قلت لها دي يا شيخ، كل شويه تعاير الشخصه دي تقول لي اللي فلانه دي كانت دعت عليك وحسبت عليكي، احكم ذلك؟ أيوة. مع ان انا استغفرت ربنا وقلت لها يعني سلامتها البيت وعيالها، وانا كنت متنرفزه يعني وكده. أيوة. الشخص دي بقى كل شويه تعاير الشخص اللي انا دعت عليها دي تقول لها يا اللي عيلتك كل من اللي عيلتك دعت عليكي.
طيب في سؤال تاني ولا حاجة؟
ألو.
طيب السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ حمدي.
أفضلتك أنا عندي سؤال، بس ممكن رقم حضرتك الخاص بنا؟ ألو.
أتفضل يا أخ حمدي.
ممكن رقم فضلتك الخاص؟
الرقم الخاص يعني ممكن الرقم مع الشباب، اتفضل.
ماشي فضلتك.
الرقم مع الشباب اتفضل. يا أم يوسف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان بارك الله فيك.
مرحبا، حياكم الله يا أم يوسف.
وحياك يا شيخ. بعد إنك عايز أعرف تطاقم شهر شعبان، إيه اللي المفروض نعمله في الشهر ده؟
حاضر.
بارك الله فيكم.
حاضر يا أم يوسف. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
كل سنة وحضرتك طيب.
انت بالصحة والسلامة يا بنت، الله يكرمك.
عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
خير يا رب.
خير ان شاء الله. هل يجوز المرأة تاخد حبوب منع الحمل لحيث اللي الدورة ما تجيلهاش في ايام رمضان؟
حاضر.
جزاك
الله كل خير. الله يكرمك يا بنتي، بارك الله فيك. طيب عمنا الحاج محمد بارك الله فيه يقول انه الزوجة كان لها ميراث طبعا عند اهلها، واخوها تولى او تعهد بسداد هذا الحق من الميراث، وكتب على نفسه ايصالات امانة مستحقة لاخته، وقدر الله عز وجل عليه الوفاة، فالان ابناؤه يماطلون عمتهم في سداد حقها في الميراث الذي هو أصبح دينا في عنق والدهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. النصيحة أولا لهؤلاء الأبناء أنه من ألزم حقوق الأموات على الأحياء، يعني من أهم حقوق الميت علينا كأحياء، أن نهتم جدا بسداد الدين. ولذلك يحبس الإنسان لو كان مستحقا دخول الجنة، يحبس عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدمت له جنازة عشان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام يسأل هل عليه دين، فإن قالوا أيوه عليه دين، فيقول صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام حتى يقوم أحد الناس من أقاربه ولا من غير أقاربه يتعهد بسداد الدين، يقول مثلا دينه يا رسول الله علي، فيصلي عليه النبي حينئذ عليه الصلاة والسلام. وبالتالي مسألة الدين مهمة جدا على هؤلاء الأبناء، ان هم مش مسألة انه عشان خاطر عمتهم، لأولا ده عشان خاطر والدهم، انه هذا الدين يضر بوالدهم ما داموا ما زالوا يماطلون عمتهم في سداد هذا الدين والوفاء به. بل في الشرع الحنيف في القرآن الكريم انه لا تقسم التركة، تركة الميت وميراث الميت، الا بعد ان يستوفى منها امران، الامر الاول الدين، والامر الثاني الوصية لو كانت هناك وصية. وبالتالي لا يجوز لهؤلاء الابناء اصلح الله حالنا وحالهم ان يتمتعوا بميراث والدهم وان يتركوا الرجل في قبره وهو معلق في ذمته مال اخته او دين اخته. فالواجب عليهم أن يبادروا وأن يسارعوا بترضية عمتهم، الترضية الأدبية والنفسية والاعتذار لها، ثم أن يبادروا بسداد هذا الدين عن أبيهم لعمتهم حتى يكونوا بارين بوالدهم في قبره عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب افرض أنهم ركبوا دمخهم كما يقولون وما طلوا أو امتنعوا عن السداد، هو دين في رقبتهم، هو دين الآن في رقبتهم، عليهم أن يبادروا إلى سداد هذا الدين، وإلا صاروا من والعياذ بالله وقعوا في عقوق أبيهم، وقعوا في عقوق أبيهم، ووالدهم الآن في قبره هو أحوج ما يكون إلى دعوة وإلى حسنة وإلى استغفار وإلى تسبيحة، فما بالك بحاجته إلى سداد الدين. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبهم وعقولهم إلى هذا الأمر، وأن يبادروا إلى ترضية عمتهم، وأن يبادروا أيضا إلى سداد المستحقات لها حتى تبرأ ذمة والدهم وهم مسؤولون عن هذا الدين بعد وفاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد كانت تقول الزوج عنده بنطلون عهدة شغل، يعني مستلمه من الشغل اللي هو الزي الرسمي للجهة التي يعمل فيها، فعنده بنطلون جديد وعنده آخر تقريبا من نفس المكان نفس جهة العمل لكنه قديم، فهل يجوز أنه يخلي الجديد في البيت يلبسه في المناسبات والقديم هو اللي يستعمله يروح به؟ والله إذا كان جهة العمل لا تعترض على المظهر، مظهر العامل أو مظهر الموظف، يعني هو ليه بيسلمه اللبس؟ ليه؟ لأن المؤسسة دي ولا جهة العمل دي تريد أن تحافظ على المظهر الجيد اللائق بالعمال والموظفين بتوعها. فإذا كان الموضوع ده مش عامل مشكلة للزوج انه بيروح بالقديم وشايل الجديد للمناسبات وليس هناك مشكلة مع جهة العمل ولا ضرر يقع عليه، خلاص خير وبركة. أما لو كان هناك نوع حتى من العتاب من رئيسه المباشر، فين البنطلون الجديد، فين الزي الجديد، حتى لو على سبيل العتاب مش على سبيل العقاب، ففي هذه الحالة نقول له يا سيدي الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح، هتجيب لنفسك مشكلة ليه؟ خليك البس الزي اللي هم عايزينه، خاصة وهم من صرفوه لك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت زعلانة مع زيدة من الناس، سواء جارة ولا قريبة ولا أخت ولا غيرها، وطبعا الإنسان أحيانا من حرقة الزعل أو إن وقعت عليه مظلمة، فمن حرقة المظلمة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك يا فلانة أو فيك يا فلان. فطبعا الحسبانة دي بتثير النفس الطرف الثاني، ده بيحسبن عليا، ده بتحسبن عليا. احنا حسبنا الله ونعم الوكيل دي من الأذكار المستحبة إذا الإنسان وقعت عليه مظلمة أو خاف من أحد، يعني يمكن أنه هو يضطهده أو ممكن أنه هو يعني يؤلب عليه الآخرين، أو ممكن أنه هو يضر بأي ضرر في ماله ولا في ولاده ولا في عمله ولا في غيره، فيعمل إيه في الحالة دي؟ يلجأ إلى الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العاقبة إيه والنتيجة إيه؟ قال الله بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، اخي الصغير منذ فترة رأى حلم يعني وكده في المنام، كان ان هو كان موجود في مكان والمكان ده فيه باب مفتوح وفي ضوء خافت في المكان وفي ثلاث فرسان على الأحصنة وسيدنا عيسى كان موجود معاهم عليه السلام وكان معاه مفتاح الباب ده،
ومعاه ايه؟
إن مفتاح الباب،
مفتاح الباب،
والمفروض ان الباب ده فيه لوح كده بيتحط فيه مفتاح الباب ده، واللوح ده كان معاه وكان عليه كلام كده هو مش فاهمه. فهو ما خد اللوح من سيدنا عيسى، سيدنا عيسى اداله اللوح فلقى ان اللوح اتكسر. طيب. واللوح كان المفروض يحط فيه المفتاح، هو مش فاكر الباب. فيشوف ايه تفسير الفيلم ده؟
طيب الراجل الطيب ده كان بيصلي؟
ايوه بيصلي وبيحفظ القران الحمد لله وبيصلي بالناس.
طيب خير ان شاء الله.
ان شاء الله. هو عنده 16 سنه يا شيخ.
كم؟
16 سنه.
16 سنه ما شاء الله. ماشي خير ان شاء الله. حاضر. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. فأرجع لقصة حسبنا الله ونعم الوكيل، هي في حد ذاتها مش عيبة. يعني أنا لما أقول حسبي الله ونعم الوكيل دي مش عيبة في الطرف الآخر، لكن العيب إيه بقى؟ اللي هو الناس النفوس بتشمئز منها، إني أقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فكلمة فيك أو فيكي هي دي اللي بتثير النفس شويتين. الصواب ان ما نقولش لا فيك ولا فيك، انما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني احنا بنلجأ الى الله عز وجل عشان يحفظنا من هذا السوء او من هذا الضرر المتوقع او من هذا الخوف او من هذا الظلم اللي وقع علينا او هيقع علينا، فاحنا بنلجأ الى الله ونقول حسبنا، انت حسبنا، انت كافينا، انت حافظنا يا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، من غير ما نقول فيك او فيك، حتى لا نثير نفوس الاطراف الاخرى. والمقولة دي حسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله تحقق لنا الغرض وزيادة. ليه؟ لأن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول عجبي أو عجبت لمن وقعت عليه مظلمة أو خشي شيئا يهابه أن يغفل عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم يوسف الله يكرمها بتسأل عن فضائل شهر شعبان، وما الذي يجب علينا أن نفعله في شعبان. شهر شعبان من الأشهر الفاضلة، وأهل العلم يقولون شهر شعبان كالنافلة القبلية لشهر رمضان. مش إحنا بنصلي الظهر وله نافلة قبلية ونافلة بعدية، يعني سنة قبلية وسنة بعدية، وبنصلي العشاء وله سنة قبلية من السنن الغير دائمة وله سنة بعدية، فكذلكم رمضان له سنة قبلية اللي هو شهر شعبان، وله بعدية أيضا اللي هو صيام شوال أو صيام الست من شوال. وأهل العلم يقولون الزرع في رجب، والسقيا في شعبان، والحصاد إن شاء الله عز وجل في رمضان. فمن لم يزرع في رجب ولم يسق طبعا في شعبان لأنه ما زرعش حاجة، فبالتالي مش هيحصد حاجة في شهر رمضان. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام في رجب وفي شعبان صلى الله عليه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد، وقد كان السلف أيضا يفعلون ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وكان يبلغ ذروة الاجتهاد في شهر شعبان، حتى أنه كما قال الإمام ابن حجر كانوا يقولون شهر شعبان شهر القراء، شهر قراء القرآن الكريم، يعني الشهر الذي نكثر فيه من قراءة القرآن. فليه نكثر من قراءة القرآن؟ ليه نكثر من الصدقة في شعبان؟ ليه نكثر من قيام الليل في شعبان؟ ليه نكثر من الصيام في شعبان؟ ليه نكثر من الأعمال الصالحة دي كلها في شعبان؟ أيوة عشان نتأهب لرمضان، عشان النفس تتروض وتعتاد على العمل الصالح في شعبان، فتكون أكثر اعتيادا وتمسكا به وبذلا فيه في رمضان إن شاء الله. لكن لو الإنسان منا فضل نايم 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 لحد ما قيل بكرة رمضان، وعايز النفس تصوم صيام شرعي وتصبر عليه، وعايز نفسه تقرأ قرآن وتصبر على قراءة القرآن وهو ما تعودش ولا تعودت، وعايز يقيم التراويح والتهجد وهو ما تعودش قبل كده على قيام الليل في شعبان ولا في رجب ولا في غيره، وبالتالي النفس هتتحمل ايه ولا ايه ولا ايه في رمضان. عشان كده بنعودها من رجب وشعبان على ان تتحمل وان تعمل الاعمال الصالحة من الصيام وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الليل والصدقة. كل الاعمال اللي احنا عايزين نعملها في رمضان بنعملها في رجب وبنعملها في شعبان حتى تتأهب النفس وتتعود على هذا العمل الصالح، وتيجي في رمضان إن شاء الله تكون معتادة وتواصل مزيد من العمل الصالح. فضائل شهر شعبان تركزت في فضيلتين اثنتين. الأولى أنه الشهر الذي ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل. أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان، السبب؟ فقال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. دي الفضيلة الأولى. الفضيلة الثانية أن فيه ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة فاضلة عند كثير من السلف عليهم رحمة الله تعالى، وقد وردت فيها آثار وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن أهل العلم بعضها وضعفوا أكثرها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على خلقه فيغفر لهم إلا ما كان من مشرك أو مشاحن. مشاحن يعني بينه وبين الآخرين خصام. فهذه فضائل شهر شعبان، وهو مقدمة لشهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا في شعبان على العمل الصالح، ونسأله تعالى كما بلغنا وإياكم رجب وشعبان أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا المتصلة بارك الله فيها تسأل هل يجوز للمرأة المسلمة أو للفتاة المسلمة أن تأخذ يعني حبوب منع الحمل حتى لا تنزل عليها حيضتها في رمضان إن شاء الله حتى تصوم رمضان كاملا مع الناس؟ هذه المسألة فيها خلاف يا بنتي بين أهل العلم، فمنهم من منع ذلك كالإمام ابن حزم رحمه الله وبعض الحنابلة يقولون إن المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة إذا أخذت حبوب لتمنع الحيض فهي متكلفة. متكلفة يعني إيه؟ يعني دخلت في دائرة التكلف والغلو. ليه؟ قالوا لأن الحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات حواء، فده أمر ليس بيدك، فما دام هذا الأمر أمر فطري وهو ليس بيدك، يعني ليس بيد المرأة، لكن ده أمر سنة الله عز وجل في النساء، فلا داعي لأن تغير هذه السنة، خاصة وهم يقولون أنه في أغلب الأحيان يحدث نوع من الضرر على المرأة إذا تناولت هذه الحبوب، ولو لم يكن من ضرر هذه الحبوب على المرأة إلا أنه يحدث نوع من الاضطراب في الحيضة، يعمل اضطراب في الحيضة دي واللي بعدها، فده يعني يخليهم يقولوا أنه بلاش، يعني تركه أفضل. هذا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أهل العلم كابن حزم وبعض الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى. أما قول الأكثرون من أهل العلم قالوا يجوز للمرأة أن تفعل هذا. ليه؟ لأنها ما أرادت إلا أن تنشط في الصيام في رمضان مع الناس خشية أن تفطر أيام الحيض فتكسل كما هو عادة كثير من الناس، إلا من رحم الله عز وجل تكسل عن القضاء بعد رمضان. وده احنا بنشوف في الأسئلة والاتصالات تقول لك أنا علي صيام من سنوات سابقة، فعشان تصوم رمضان كاملا ومع الناس فتنشط مع الناس في الصيام ولا يتبقى عليها شيء تقضيه بعد رمضان، فيجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ هذه الحبوب المانعة لنزول الحيض، لكن اشترطوا في ذلك شرطين. الشرط الأول موافقة الزوج. ليه؟ لأنه هو ولي أمر البيت، الرجال قوامون على النساء، ولأنه صاحب البضع يمكن أن يحدث شيء، فده الشرط الأول موافقة الزوج باعتباره صاحب الولاية وهو القيم على البيت. الشرط الثاني ألا يكون من هذه الحبوب ضرر متوقع على المرأة، وطبعا مش كل امرأة من النساء يصلح لها أن تأخذ هذه الحبوب، لأنه الطبيبة المختصة هي التي تشير عليك ينفع معك إيه وما ينفعش معك إيه بعد موافقة الزوج. فلا بأس عليك أن تتناولي هذه الحبوب، لكن زي ما ذكرت بموافقة الزوج أولا ثم باستشارة الطبيبة المختصة، مش منك للصيدلي مباشرة. ليه؟ الصيدلي على العين والرأس، لكن الصيدلي ليس مشخصا، أخونا الصيدلي صارف للدواء لكنه ليس مشخصا للداء، وبالتالي اللي يشخص الداء الطبيب واللي يصرف الدواء هو الصيدلي. فخليك مع الزوج إن وافق اذهبي واستشيري الطبيبة المختصة أولا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنت. تفضلي.
سلام الشيخ، ممكن أسألك على حاجة؟ أنا ليا واحدة صاحبتي بنتي يعني مش متجوزة، بس هي تعبانة، راحت للشيخ كتير قال لها أنت عليك عشيرة ومعرفش إيه والكلام ده. المهم هما دلوقتي مقتنعين إن هما عايزين يعملوا حاجة معاها واحدة، اللي هو يعني يقول لها إن أنا أعمل جسمي كله بالمسك باستيلاع يعني كله. هو ده صح ولا غلط؟ هي خايفة وفي نفس الوقت بتقول أنا مش عارفة، بقول لها لو عملتي كده أنت هتخفي تماما وهتبقي كويسة وهيمشوا من عليكي.
طيب يا بنتي، الله المستعان. ماشي يا بنتي ماشي. السلام عليكم يا أخي عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
مرحبا مرحبا.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
شيخنا معلش أنا عايز حضرتك توسع صدرك معايا شوية. الموضوع أنا متزوج من أكثر من 7 سنين.
كويس.
زوجتي يعني جزا الله خير على يعني على قدر كبير من الطاعة وما بنقولش الكلام ده حاجة، إلا إن العادات والتقاليد عندهم بتحتم علي في حاجات يعني أنا يعني شايف إنها مخالفة للشارع.
أيوه.
يعني هي كانت متربية في بيت عمها، وطبعا بحكم التربية ده وليها بقول لها انت وعيال عمك اخوات وعايزة تروح تزور عيال عمها من غير ما ترجع لي، ووالدها بيقول لها انا طول ما انت عندي في البيت هنا انا كلمتي انا اللي تمشي عليك مش كلمة جوزك. وغير كده كمان لما بنت عمها تزوجت انا منعتها انها تحضر الفرح ده ومش عايزه تحضر الفرح ده لان ولاد عمها كلك يعني اللي طبعا مخالفات كتير وسب الدين وحاجات كتير زي دي.
ايوه.
فانا كنت منعها انها تحضر الفرح ده، فخيرها ما بين ان هي تسمع كلامي او ان هي تحضر الفرح، ان هي تحضر فرح. وقال لها لو ما حضرتيش ما تلبيتي وما تدخليليش بيته كده. وانا نظرا للظرف اللي انا حطيت فيه انا سمحت لها انها تحضر، وحاجه بسيطه يعني. النهارده بقى فوجئت ان هي زوجتي بتقول لي ان بنت عمها هتكلمها من على تليفون زوجها، من على تليفون زوج بنت عمها. وانا قلت لها لا مش عايزك تكلمها من على تليفون زوجها، تكلمها من على تليفون. ليه؟ دي ما معهاش رصيد. قلت لها لما يبقى معاها رصيد تكلمها من على تليفون، لكن ما تكلمهاش من على تليفون زوجها. فهي بتقول لي لا الشرع بيجوز لي ان انا نتكلم على تليفون اي حتى لو مش هنخالف. فانا قلت انا هنسال الشيخ والشيخ هيجاوبك، واللي هيقول عليه الشيخ واللي هيامرنا بيه ديننا هنمشي عليه.
ماشي 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 يا اخ عصام، حاضر. ربنا يصلح الحال يا ابن خير ان شاء الله. اما اختنا امة الله اللي حكت المنام او حكت الرؤية، فاولا نسأل الله عز وجل ان يحفظ هذا الابن حافظ القرآن الكريم المحافظ على الصلاة الذي من الله عز وجل عليه بنعمة امامة الناس. كل ما ذكرتيه في هذه الرؤية ان شاء الله هو امارات خير لهذا الابن بإذن الله تبارك وتعالى. ومفتاح كل شيء مغلق هو قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كما قال بعضهم مفتاح المغاليق كتاب الله عز وجل. فالابن ما شاء الله حافظ لكتاب الله كله أو بعضه، فإن شاء الله عز وجل يكون القرآن سبب لجميع خير الله تبارك وتعالى يتنزل عليه عاجلا وآجلا. فأبشروا بهذه الرؤية لابنكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة والله يعني ذكرت مشكلة كبيرة جدا، إنه صاحبتها الآنسة اللي تعبانة والذي ذهبوا بها إلى الشيوخ، والشيوخ قالوا أصلها ملبوسة وأصلها عليها قبيلة من العفاريت والجن. وطبعا حضراتكم سمعتوا بقية السؤال، إن طريقة العلاج هيعمل كذا وكذا وكذا. دي كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الكلام ده يا بنتي إن كان أهلها حريصين على هذه البنت ألا يصيبها أسوأ مما هي فيه الآن، فعليهم أن يمنعوها تماما من الذهاب إلى أي معالج، لا بيعالج بالقرآن ولا بيعالج بغير القرآن الكريم، إنما تبقى البنت في بيتها وتحافظ على صلاتها وتحافظ على حجابها الشرعي، وتكثر من الأذكار خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وبعد الاستيقاظ، وتكثر من قراءة القرآن الكريم، وتعيش حياتها الطبيعية العادية. وهي طبيعي عايشة حياتها، لكن احنا المشكلة بنحمل الامور ما لا تحتمل. يعني اصل البنت متغيرة شوية، اصل البنت نفسها مزدودة عن مذاكرة، اصل البنت كل ما يجي لها حد يخطبها ترفض، اصل البنت بقت عصبية. والامور دي كلها امور ممكن نتعايش معاها، يعني هي افضل كتير واهون كتير مما فعلتوه في البنت من المعالج الفلاني اللي يقول مسحورة، والمعالج العلاني يقول ملبوسة، وأخيرا صاحبنا الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين وأن يتوب علينا وعليه، عايز يعمل اللي ذكرته ابنتنا في السؤال. حرام تبهدلوا البنت أكثر مما يعني من البهدلة اللي تبهدلتها، كفاية أو كده. احفظوا ابنتكم واحفظوا عرض ابنتكم، فحرام عليكم أن تسلموها إلى هؤلاء الذين يعبثون ويتلاعبون. وللأسف الشديد هؤلاء أغلبهم حتى ومن كان يعالج بالقرآن الكريم أغلبهم يجهل هذه الأمور أصلا. لكن أنا دائما ما أنصح إخواننا وأخواتنا، لا تذهبوا إلى معالج القرآن اللي هيقرأه المعالج، اقرأوه أنتوا في البيت، البنت نفسها تقرأها في البيت. وآية الكرسي يعني ما هيش طويلة ولا كثيرة ولا حاجة، ده آية واحدة من كتاب الله عز وجل، وقد ورد في شأنها أن من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. فاحفظوا عرض بنتكم واحفظوا بنتكم من الضياع أكثر مما فعلتموه، وخلوها تستقر في بيتها وتشوف شغلها ايه، ان كانت طالبة تشوف دراستها، ان كانت ست بيت تشوف بيتها، ان كانت لكن البهدلة ديت حرام ان الاهل يضيعوا مستقبل ابنتهم بهذه الصورة، ويعني يتركوها لهؤلاء اللي بيضحكوا علينا من الاخر كما يقولون، وهم اجهل ما يكونون بمسألة العلاج وغيره. نسأل الله عز وجل ان يصلح الاحوال للجميع. اخونا عصام بقى صاحب السؤال الاخير، بارك الله فيك يا اخ عصام. انا اذكر ابنتنا الزوجة، يا بنتي ايوه انت عايشة في بيت عمك وعمك واولاد عمك على العين والراس، او عايشة في بيت خالك وخالك واولاد خالك على البيت على العين والراس، وولاد خالتك على العين والراس، وولاد عمتك على العين والراس، لكن كل ده كوم، وطاعة الزوج كوم تاني. طاعة الزوج يا بنتي مقدمة على طاعة الأب والأم. مدام تزوجتي فالولاية انتقلت للزوج ولم يعد للأب والأم على ابنتهم سلطان، إنما صاحب السلطان الأول الزوج. والزوج عشان تكون زوجة عقلة ومسلمة وفهمة دينها كويس، لابد أن تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله تبارك وتعالى ما لم يأمرها الزوج بمعصية. الزوج بيقول لك ان ولاد عمك اللي هم الرجاله مش من محارمك، مش زي اخواتك، انما دول لا يصلحوا ان يكونوا محارم ليكي. ايوه كنا ببيتهم على عين والراس، انما مش الخلطه التي تثير يعني غيره الزوج وتسلم عليهم بالايد. وممكن يحصل اكتر من كده، انه مع الفتره الطويله ياخدها بالاحضان وتقبله. كل الكلام ده غلط يا بنتي وممنوع. حتى المصافحه بالايد ممنوعه بينك وبين ابن عمك، وبينك وبين ابن خالك وابن خالتك وابن عمتك، رغم ان دول من الارحام ايوه ومن العصبات ايوه، لكن الارحام والعصبات شيء، والمخالطة حتى المصافحة باليد والهزار والمزاح ده شيء آخر. ما يصحش يا بنتي، كل ده غلط، عادات وتقاليد ليست من الإسلام في شيء. إنما الواجب عليك يا بنتي بارك الله فيك أن تحافظي على صلاتك وعلى حجابك وعلى طاعة الزوج، فهي مقدمة على طاعة الأب والأم وعلى طاعة العم والخال وعلى طاعة ولاد العم ولاد الخال وعلى طاعة الناس أجمعين، مدام الزوج لا يأمرك إلا بالمعروف ولله الحمد والمنة. فأنا عايزك يا بنت تهدي وتكوني رزينة وكوني فاهمة الكلام اللي شرحته لك ده. الزوج ما أراد بك إلا خيرا. المرأة الصالحة هي التي إذا أمرها أطاعته، مش هو يقول لك يمين تقولي له شمال. ما يصحش يا بنتي، حافظ على بيتك وحافظ على زوجك، وربما يكون ربنا رزقكم بأولاد، حافظ على أولادك. إنما اللقة ديت واللوحة عن طاعة الزوج هتسبب مشاكل مستمرة بينك وبين الزوج، ستكوني أنت السبب فيها في الدنيا وأنت المسؤولة عنها أمام الله عز وجل. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لحضراتكم حسن المتابعة، وشكر الله لحضراتكم اتصالاتكم واستفساراتكم. نسأل الله أن يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع. والشكر موصول لكل القائمين على قناة الندى بصفة عامة، والقائمين على إخراج هذا البرنامج بصفة خاصة، كل فريق العمل طبعا كلهم باسمه، لكن يعذروني لو ذكرت أخونا الأستاذ أيمن مخرج هذا اللقاء، حبيبي من زمن طويل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. تقبل الله منا ومنكم، وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله عز وجل. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.